سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. كان في بالي أن أضع حلقة عن الطاوية والكونفوشيوسية، لكن انشغلت في بعض الأمور وأبعدتني انشغالاتي عن وضع هكذا حلقة، فقررت على عجالة مني ولإحياء القناة في أسبوعها المعتاد، وكما نعدكم أنه ننزل في كل أسبوع حلقة، قررت أن أضع هذا المختصر الذي ربما سوف ينتفع منه البعض. في سنة من سنواتي الماضية عندما كنت أنتقد الإسلام في تلك الحقبة، وما زلت أنا أنتقد الإسلام والأديان جميعا، لكنه في تلك الحقبة كانت هنالك بعض الانتقادات التي أيضا لم تكن قوية نظرا للمحيط الذي كنت أعيش فيه وللبيئة، لكنه كان يستمع لي البعض وكان ينقل كلماتي للآخرين ولبعض الشيوخ، وكان هنالك شيخ يكثر من الإساءة في القول لي، كان يدعي أني أتحدث بلا علم وأتكلم بلا حجة وأنتقد بلا دليل. أصبح يتقول علي الأقاويل ويطلب من بعض الذين يعرفونه ويعرفونني مناظرتي. كنت أعرف أن هذا الشيخ ليس من أهل البحث والتحقيق ولا يهمه أي شيء متعلق بالبحث والتحقيق، لا تهمه الحقيقة بأي شكل من الأشكال، إنما هو رجل قد ورث دينه وسار على هذا الموروث كالأعمى، ليس من أصحاب البحث والتحقيق، فهو لا يبحث عن الحقيقة ولا يريد المناظرة من أجل المعرفة، إنما يريد الغلب. الغلب يعني أهم شيء في حياته أن يخرج منتصرا في حواراته، وبالتالي سوف يكون الحوار معه عقيما، لأن الحوارات التي تقاد من المسلمين سواء كانوا شيعة أو سنة لا يكون هم المسلم خصوصا الشيوخ فيها، لا يكون همهم إلا كيف يخرج منتصرا لإثبات ذاته وإثبات بأنه من أهل العلم، من باب الأنا والأنانية والرياء والتعصب الأعمى، لا يبحثون عن الحق. لكن وبسبب إلحاح بعض المعارف قلت لهم إني سأقبل أن أتحاور معه، لكن بشرط واحد، أن أسأله سؤالا واحدا وأنا المبتدئ في هذا السؤال، فإن أجاب أكملنا المحاورة وإن نكث وخاب أنهيناها. فأوصلوا له الأمر فقبل بشرطي، فلما حدث بيننا لقاء قلت له سوف أسألك سؤالا واحدا، وسؤالي إليك هو التالي: بما إنك تؤمن بأن لله ملائكة وأنبياء وأن الأنبياء هؤلاء هم الرسل الذين أرسلهم الله وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه وعاضدهم بالملائكة، وأن جبريل هو الذي يأتي إلى الأنبياء والمرسلين، فسؤالي لك بما إنك شيعي، وهذا السؤال طبعا في حقيقته سوف يكبت الشيعي ويسخط السني، لأنه عقيدتهم في الإله في طبيعته يوجد فيها بعض الاختلاف، لكنه هذا سوف يكبت ويلصم الشيعي وسوف يوقع السني في معضلة عظيمة. وقلت له بما أنه أنت تؤمن بإله، وهذا الإله له أنبياء ورسل، والرسل ومنهم جبريل أرسله الله واسطة لأنبيائه يتكلم مع الأنبياء والمرسلين ويبين لهم الشريعة التي يبينونها هم أيضا لباقي المخلوقات أو للبشر الآخرين الذين هم أدنى منهم مرتبة، فسؤالي لك من أين يأتي جبرائيل وإلى أين يذهب جبرائيل عندما ينتهي من لقاء الأنبياء؟ يعني جبرائيل يأتي من جهة ما ويذهب إلى جهة ما، من أين يأتي جبرائيل وإلى أين يذهب جبرائيل؟ الشيعي في واقعه يقول إحنا ما نؤمن بالتشخص الإلهي، يدعون أنهم يؤمنون بالإله الشعشعاني الذي لا يحصر وليس في جهة ما، طبعا هذه فكرة في الإله يعني بسبب التأثر بالفلسفات الإغريقية وبسبب التأثر في الرؤى والفلسفات والأديان الهندية والهندوسية أو مثلا الطاوية والبوذية، عندما تأثر أئمة الشيعة في ذلك أصبحت هنالك لهم يعني نوع من العقيدة في الإله تختلف عن العقيدة السنية التي تؤمن بإله متشخص. في أصل عقيدة الشيعة كانوا يؤمنون بالإله المتشخص الذي في جهنا، لكن هم الآن يقولون الإله ليس في جهة، لا يحاط بالإله، هو يحيط بكل شيء وهو موجود وأقرب إليكم من حبل الوريد، وهو أين ما تكون يكون معكم. السؤال هو أين يذهب جبرائيل عندما ينتهي من النبي أو الرسول، ومن أين يأتي، من أي جهة؟ فبهت الرجل ولم تسمع منه إلا بعض الكلمات المتقطعة التي لا قيمة لها، وهكذا بقي مدهوشا وهو يتلعثم ببعض الكلمات لم يستطع جوابه وحار. فقلت له أيها الشيخ، إن عرفت الإجابة ارسلها إلي وسوف نضع موعد آخر لنتناظر في أمر آخر. ومن ذلك الوقت اختفى ولم يستطع جوابا، وانتهى أمره معي ولم يذكرني إلا بحياء، لأنه ما يستطيع أن ينتقدني بعدما فضح بين أصحابه وأتباعه. إذن المعتقد الشيعي الذي يؤمن بأنه لا يوجد إله متشخص في جهة ما، إنما هو يحيط بالجهات وهو شعشعاني يملأ الوجود، فكيف يكون له ملائكة؟ ماذا يفعلون الملائكة له؟ من أين يأتون وإلى أين يذهبون؟ لا يعرفون ذلك، لأنه العقيدة التي تقمصوها في حقيقة هذا الإله الجديد هي تختلف عن العقيدة الإسلامية السابقة التي روج لها محمد. إذن هذا سؤال واحد لم يسبقني إليه سابق، هذا السؤال من استنتاجاتي، لم يقرأ في كتاب ولم أقتبسه من أحد، فكل من سوف يقتبسه من بعدي هو قد أخذه مني. ومنذ سنوات طوال وقد سألت ذلك الشيخ هذا السؤال، وكررت في حلقاتي ومقالاتي هذا السؤال. سؤال واحد يكبت الشيعة عن بكرة أبيهم من أولهم إلى آخرهم لا يستطيعون جوابه. وقبل أيام جاءني شيعي مشمر عن ساعديه وكأنما يريد أن يكبتني، فلما طرحت عليه السؤال تملص وهرب ولم يرد بأي جواب. أما في أصل الإسلام الأول فإن الله في السماء وله عرش وله كرسي وله ما له، وهذا معروف. عقيدة مجسمة جاءت من التراث الإسلامي الأول، وأحاديث محمد في ذلك كثيرة، وبالتالي يمكن أن تحتج على هذا المجسم بأنه كيف سيحاط بهذا الإله وكيف سيكون الإله في جهة، والذي في جهة فهو محتاج إليها، وإذا كان محتاج إليها فقد سبقت الجهة هذا الإله، وبالتالي سوف يكبت هذا السني الذي له هذه الفكرة عن هذا الإله. ولا يمكن التخلص ولا يمكن التملص من هذا الأمر إلا باعتناق شعشعانية الإله المطلقة التي تعني النورانية العظيمة الذي يكون فيها هو ظاهر في كل شيء ومع كل شيء، وأنه هو عبارة عن قوى قومت وقام بها كل شيء. لكن هذا الإيمان بهذا الإله يستلزم أن لا يكون له أنبياء لأنه سوف يكون قريب من الكل، ثم وعلى فرض أن يكون له حكماء لابد أن لا يكون هنالك ملائكة كوسائط، لأنه أين سوف يذهبون ومن أين سوف يأتون. أتذكر أيضا في سنيني الماضية وأعوامي القديمة لما كنت في حوزة قم تبادر إلى ذهني سؤال لم يسأل أيضا سابقا، هكذا تبادر إلى ذهني. كان القوم مراجع الشيعة يؤمنون بقضية تقليد الأعلم، أي لابد أن تبحث عن الأعلم وإن لا تستطيع البحث والتمييز فتسأل أهل العلم من هو الأعلم لتقلد الأعلم. وأكيد طبعا أهل العلم، أعظم أهل العلم هم المراجع والفقهاء، فكان سؤالي هو الآتي لهم: لو كنتم أنتم من أهل العلم أيها المراجع العظماء، وتميزون من هو الأعلم، فلماذا لا تقرونه للشيعة كي يرجع إليه الشيعة؟ لماذا كل مرجع من مراجع الشيعة يدعي أنه هو الأعلم؟ هل أنتم كذبة أو مدعين، أو أنكم لا تستطيعون تمييز الأعلم؟ إذا كنتم كذبة وتدعون وكل يدعي وصلا بليلى ويقول أنا الأعلم وهو يعرف من هو الأعلم، فإذا هذا فاقد لشروط الإيمان ولا يمكن أن يصدق به الإنسان المسلم الشيعي، لأنه كاذب مدعي فقد الإيمان بسبب الكذب والادعاء، فشهادته مجروحة في حق ذاته. وإذا كان هذا المرجع لا يستطيع أن يميز الأعلم ليشهره بين الشيعة وترجع إليه الشيعة، لا يمكنه أن يميز من هو الأعلم، فلماذا يشترطون الأعلم على الشيعة المساكين؟ أي إذا كان المرجع الفقيه مراجع الشيعة الفقهاء لا يمكنهم تمييز الأعلم، فلماذا يشترطون على الشيعة المساكين إنه لابد أن يرجعوا إلى الأعلم ويبحثوا عنه ويقلدوه؟ فإذا كما يقال من أين ما جئتها سقطت، ومن أين ما لصمتها خرت. فهؤلاء المراجع العظام المعظمة يشترطون على الشيعة ما لا يمكنهم هم أن يميزونه، أو إنهم يدعون إنهم هم الأعلم ويعرفون من هو الأعلم ويميزونه، لكن لا يريدون أن يخبرون الشيعة به. فما هو الحل الأمثل؟ هل نقول إن مراجع الشيعة كذبة وأدعياء ويدعون الأعلمية، أم نقول إنهم في واقع الأمر لا يمكنهم أن يميزون الأعلم، وبالتالي لماذا إذن يشترطون الأعلمية على الشيعة في تقليدهم؟ كان هذا السؤال سألته وأنا في قم، فحار فيه البعض وخارت قواهم وأصبحوا هكذا يتكلمون بكلمات ويرددون عبارات ويحاولون أن يتملصون، لكن لا تحين منص. البعض في بعض الحوارات يدعي بأنه الشيعة لا يكذبون، وأنه الروايات عند الشيعة أصدق من الروايات السنية. وأقول في واقع الحال بعد دراستي للتشيع والتسنن أن الروايات السنية على ما فيها هي أكثر ثبوتا وأقوى إثباتا من الروايات الشيعية، لأن أغلب الروايات الشيعية أكثر من 90% من الروايات الشيعية روايات كاذبة. كذب رواة الشيعة أكاذيب وسطروا أساطير في أئمتهم لم يسطر مثلها ولم يكذب بقدرها باقي المسلمين. لا توجد مذهب أو طائفة أو دين أكثر كذبا من المذهب الشيعي في أئمته. مثال ذلك محمد بن الحنفية، ولد من امرأة هي خولة بنت جعفر الحنفية. هذه خولة كانت سبية من السبي، فأخذها علي، وأكيد المسبية يمكن معاشرتها، فبالتالي أولدت محمد بن الحنفية. لكن ماذا قال الشيعة؟ قالوا إنه كانت مسلمة، وقالوا مثلا إنه تزوجها علي. لكن الغريب في الأمر مثلا كيف تكون مسلمة وهي قد سبيت؟ هل تسبى المسلمة؟ ثم ماذا حدث؟ قالوا أنه هي سألت الصحابة أسئلة فحار الصحابة ولم يجب إلا علي فاختارت علي. السؤال هل كانت هنالك سبية تسبى بإرادتها؟ ثم هل لسبية ما أن تسأل على ما تريد وتختار ما تريد؟ هي مسبية، وهذا شرع محمد وهذا دين محمد، فلماذا تكذبون في وضع الروايات في أئمتكم أو في زوجات أئمتكم؟ لماذا قالوا ذلك؟ حتى يرفعون عن علي نكاح معاشرة المسبيات. لكن علي عاشر المسبيات بأدلة أثبتناها سابقا، مسبية اليمن وغير مسبية اليمن، وعنده 9 تقريبا من المحظيات الإماء، إما أخذها بالسبي أو اشتراها كجارية، وكان يفتح سيقان النساء ويتخير يعني ما يناسبه ويريحه من أفخاذهن وما بين أفخاذهن، وإلا لماذا يباعد بين سيقان النساء وينظر لما بين الساقين عندما كان يشتري الجارية؟ هذا أمر ثابت في روايات الشيعة، وذكرناه في حلقتنا الماضية عن علي في المير، أثبتنا في تلك الحلقة بالأدلة الثابتة المعتبرة عند الشيعة كيف أن علي يفتح سيقان النساء. فأقول هنا، لماذا يستنكف الشيعة أو المسلمين يستنكفون من قضية معاشرة علي أو أهل البيت أو الصحابة للمسبيات؟ هذا شرع محمد، إذن أنتم تستنكفون من شرع محمد الثابت بالروايات والتاريخ والآيات القرآنية. فعلي لما عاشر المسبية أو عاشر خولة بنت جعفر أم محمد بن الحنفية، فبالتالي عاشرها وفق المنهج الإسلامي المحمدي الأصيل الثابت بالقرآن وبالأحاديث النبوية، ولم يرتكب أي معصية، كما أنه أنتم تجوزون زواج المتعة وتتباركون فيه في رواياتكم. لا أقول الشيعة اليوم يفعلون ذلك بكثرة ووفرة، لكن بعض الشيعة يفعل ذلك، بعض الشيعة يفعل ذلك والأمر عندما فيه أي مشكلة. فلماذا عندما تصدمون بالمعارضة تتملصون من شيء ثابت في كتبكم؟ زواج المتعة موجود عند الشيعة، وأنا لست ضد زواج المتعة، فمن أرادت أن تتمتع فهي وذاتها، لكنه لماذا مثلا تكابرون على الحقائق؟ البعض يقول مثلا إنه محمد جاء في زمن كان فيه السبي. طبعا لم يكن السبي معروفا كما شرعنه محمد، لأنه هنالك من أصحاب محمد في أوطاس تعفف وما قبل بمعاشرة المسبيات اللاتي لهن أزواج أحياء، تعفف، وهذا في الروايات. أيضا مثلا قبل محمد بقرون طويلة في البوذية والطاوية والهندوسية ما يوجد سبي، يعني هل رأيت طاويا يسبي؟ هل رأيت بوذيا يسبي؟ هل رأيت هندوسيا يشرع السبي مثلا؟ الأديان التي الصابئة مثلا هل شرعنت السبي؟ الزرادشتية هل شرعنت السبي؟ السبي شرعنه محمد باقتباس من شيء موجود في اليهودية، وهذا الموجود في اليهودية موجود بشكل ما بمختصر ما ذكرناه في حلقاتنا في تأملاتنا في اليهودية. فأراد محمد أن يعممه، ويعظمه ويستفيد من الشباب الذين يميلون للقضايا الجنسية وللنساء، أراد أن يستفيد منهم في انتصاراته، فقال لهم من يحارب وينزل معي المعركة سوف يعني يحصل ما يريد من النساء. وهذا طبعا مو قولي أنا، هذا قول قاله الوائلي وقالوا علماء ومشايخ الإسلام، كان محمد يشجع الشباب على القتال بحجة معاشرة النساء المسبيات، أباحوا ذلك لأنفسهم وقالوا حجة مشروعة وضرورة، فبالتالي محمد فعل ذلك. لكن لم يكن هنالك زمان كانت هذه الحالة سائدة فيه، فالأديان التي سبقت محمد بقرون ما كانت تشرع ذلك، فلماذا هو شرعنه؟ والعرب كانوا يقولون هنالك حالات لما تهجم قبيلة على قبيلة لسبب ما وتأخذ بعض النساء، كان يأخذون النساء بعض السقطة ولا يقبلون بذلك العرب، فبالتالي ما يفعل ذلك عند العرب إلا السقط. الغريب أن بعض المسلمين يتعجب من أبي بكر البغدادي كيف يزوج ابنته وعمرها 12 سنة مثلا، ولا يتعجبون من نبيهم الذي تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات. الإنسان الحكيم لا يقول المجتمع فيه شيء خاطئ وأنا سوف أسير على الشيء الخاطئ الذي في مجتمعي. لما نأتي إلى السبي ماذا يقول المسلم؟ تأملوا معي جيدا، كان هنالك شيء خاطئ في ذلك الوقت وهو السبي، ومحمد جاء أقر ذلك السبي في ذلك الوقت وارتضيه وشرعنه وطوره لأنه كان موجود، هل إذن هو إنسان حكيم؟ هل يوجد حكيم في زمان ما لم يخالف مجتمعه وعادات مجتمعه؟ الإنسان الحكيم عليه أن يخالف مجتمعه وعادات مجتمعه الخاطئ ويبين الصحيح. كيف مثلا أن نقرأ للاوثسو ولبوذا وليليانية وللطاوية والكونفوشيوسية في تلك الحقبة ما نقرأ من تعاليم عظيمة لم يشرع عنه فيها السبي، وهي قبل محمد بقرون طويلة، لكن لما نأتي لمحمد يشرع عنه السبي؟ المسلمون يدعون ويقولون لأنه كان في ذلك الزمن، ثم تقول لهم هل السبي صحيح؟ لا، غير صحيح، وكان موجود في ذلك الزمن وأقره محمد. إذن محمد ليس بحكيم لأنه لم يخالف تلك العادة السيئة في زمان. شيء غريب، قبل 8 سنوات كتبت كلمات. ماذا كتبت؟ كتبت أني قرأت عن أحد حكماء الصين يقول، هذا بعيد عن السبي لكنه في الحكمة، لتستنير العقول وتتحفز الأذهان وهكذا. قرأت عن أحد حكماء الصين يقول: أراد رجل وطفلته الصغيرة عبور ممر ضيق وعليه جسر، جسر خشبي معلق، فقال الرجل لابنته: تمسكي بيدي جيدا يا ابنتي كي لا تقعي من على الجسر. فأجابت ابنته قائلة: بل أنت يا أبي امسك بيدي لأنك لن تفلتها من يدك أبدا. كلمة عظيمة قالتها البنت لأبيها الحكيم، ابنة حكيم تكلمت بالحكمة. أنا دائما أسأل الشيعة، أقول لهم: فاطمة التي تقدسونها، ما هي الروايات التي ذكرتها عن حكيمكم محمد غير تعظيم شأنها وشأن أبيها الأعظم الأوفر الأكمل المقدس خلق قبل الملائكة؟ ماذا صنعت فاطمة عندما مات أبوها؟ ندبت وبكت حتى جزع منها أهل المدينة. ما هي الروايات التي قالتها وما هي الكلمات الحكيمة التي ورثناها من فاطمة؟ هذه الطفلة قالت كلمات أعظم من فاطمة وحياة فاطمة. قال لها: يا ابنتي تمسكي بيدي جيدا كي لا تقعي من على الجسر. فأجابت ابنته قائلة: بل أنت يا أبي مسك بيدك يدي لأنك لن تفلتها من يدك أبدا. تكمل لكلماتي اللي أنا كتبتها قبل تلك الفترة، قبل 8 سنوات، كتبت مع تلك الملحقات إن أحد أهم الأسباب التي جعلتني أكفر بإله الأديان الإبراهيمية هي حكمة الحكماء العظيمة ورأفة الآباء بالأبناء وحبهم لهم. فقارنت بين رب إبراهيم وموسى وبين الأبوين البشريين، فوجدت أن الأبوين البشريين أشد رحمة وأكثر رأفة بأبنائهم من رب إبراهيم وموسى. فقلت في نفسي مخاطبا لكياني: إن ربا تغلبه رحمة أمي وأبي هو لا يستحق عبادتي. نعم، كم من زلازل وبلاء يروج لها المسلمون بأنها عقاب من الإله أو جاءت للتحذير أو للابتلاء أو لكذا ولكذا. كم من طفل يسحق ويدمر بالزلازل والفيضانات ويدفن وهو حي لا يمكنه التنفس إلى أن يموت، ولم يتحرك الإله لنجدته ولنصرته. هل يمكن أن يفعل ذلك أب أو أم بأبنائهم أو بابنه أو ابنته؟ لا يمكن ذلك، هذا فقط رب إبراهيم وموسى المزعوم. وقرأت أيضا أنه قد قال رجل لابنه: يا بني انتبه أين تضع قدمك وأنت تمشي. فأجابه الابن قائلا: بل انتبه أنت يا أبتي لأنني أتبع خطواتك. فبالتالي أقول لما اتبع المسلم خطوات محمد أين وصل به المقام؟ أصبح داعشي يقتل ويسلب وينهب و يغتصب النساء بحجة السبي ويفعل ما يفعل ويقطع الرؤوس وهكذا إرهاب الآخرين. لكنه لما تتبع حكيما من الحكماء القدماء مثلا كونفوشيوس وبوذا ولاوتس وغيرهم فلاسفة الإغريق سوف تكون من أهل الحكمة والمحبة والسلام. فأين حكمة محمد من حكمة الحكماء الآخر؟ إذن كتبت قبل 8 سنوات قرأت عن أحد الحكماء حكماء الصين يقول: أراد رجل وطفلته الصغيرة عبور ممر ضيق وعليه جسر خشبي معلق، فقال الرجل لابنته: تمسكي بيدي يا بنية كي لا تقعي من على الجسر. فأجابت ابنته قائلة: بل أنت يا أبي امسك بيدي، لأنك لن تفلتها من يدك أبدا، إن أحد أعظم الأسباب التي جعلتني أكبر بإله الأديان الإبراهيمية هي حكمة الحكماء العظيم ورأفة الآباء بالأبناء وحبهم لهم. فقارنت بين رب إبراهيم وموسى وبين الأبوين البشريين، فوجدت أن الأبوين البشريين أشد رحمة وأكثر رأفة بأبنائهم من رب إبراهيم وموسى. فقلت في نفسي مخاطبا لكياني: إن ربا تغلبه رحمة أمي وأبي، وهو لا يستحق عبادتي. وقرأت أيضا أنه قد قال رجل لابنه: يا بني انتبه أين تضع قدمك وأنت تمشي، فأجابه الابن قائلا: بل انتبه أنت يا أبتي، لأنني أتبع خطواتك. هذه آخر كلماتي معكم هنا في هذه الحلقة المختصرة التي فيها تحفيز للأذهان، وسلامي ودعائي ومحبتي لكم جميعا، وفي أمان الله.